إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من المفهم شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع التعريف بالإمام مسلم رحمه الله وبالتعريف بكتابه قبل الحديث عن تفاصيل شرحه. وكنا قد طوفنا في اللقاء الماضي حول نسب أو ذكر اسم الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونسبته وكونه عربيا صليبة من العرب، وكذلك طوفنا حول نشأته وبيته وأنه من أسرة علم وأنه كان رجلا تاجرا يتكسب من صنع يده، مما أعانه ذلك على تفرغه لطلب العلم، وكان يعمل بتجارة الثياب والأقمشة، ولم تكن قط الصنائع والحرف عيبا لأهل العلم، بل كانت إحدى اللوازم، فقل ما تجد عالما لا يتكسب من صنع يده، وقل ما ترى عالما يعني ترك هذا الباب وعاش عالة على غيره، هذا نادر جدا بل قليل جدا، وإنما الأعم الأكبر والأكثر المشتهر المضطرد أن عامة العلماء من المشاهير كانوا ذوي حرف وصناعات وأعمال يتكسبون منها ويستغنون بها عن الخلق. وذكرنا كذلك وفاة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وسبب ذلك، وأنه مات بسبب غمرة فكرية لم يتحمل أنه ذكر له حديث فلم يعرف، عقد له مجلس من مجالس المذاكرة، ومجالس المذاكرة مجالس أشبه ما تكون بالسمر العلمي، أحيانا يجتمع جماعة من أهل العلم الطلبة أو المشايخ واحد أو اثنان أو أكثر يعني، ويتطارحون، هذا يذكر إسنادا والآخر يأتيه بمتنه، على أن يغرب أحدهم على الآخر، أن يأتي واحد منهما بحديث لا يعرفه الثاني. وكان أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى كان ربما يقف بين جماعة من المشيخ العلماء وطلبة العلم الكبار الحفاظ ويقول من يغرب علي بحديث فله دينار، يقول اللي هيجيب حديث لا أعرفه يذكر لي حديثا لا أستطيع أن أكمله متنا أو إسنادا له عندي دينار. وهذا فيه شحذ للهمم لهمته هو أولا، ودليل على تمكنه وبراعته، ثم هو شحذ لمن حوله. فهذه المجالس كانت يعني ربما تكون كالمذاكرة، هي مذاكرة بمعناها الواضح جدا، يتذاكرون، لم تكن مجالس رسمية يعني، وربما أحيانا تكون أشبه ما تكون بالمناظرات العلمية على مستوى ضيق يعني. ففي بعض هذه المجالس الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر له حديث فلم يعرف، وهذه كبيرة عند أصحاب النفوس الكبيرة ممن لا يرون ولا يستخفون بالخلل في أنفسهم. هناك بعض الناس يعني يستكبر جدا أن يفوته شيء، وبعض الناس مش فارق معاه شيء أصلا، مهما فاته كل شيء لا يعبأ بشيء. فلما ذكر لمسلم حديث لا يعرفه اغتم غما شديدا ورجع إلى الدار وقال لأهله لا يدخل علي أحد، فقالوا جاءتنا سلة تمر، كان حد قبلهم هدية كده تمر كثير يعني، فأمر بإدخال هذه السلة وأخذ يأخذ تمرة ويبحث عن الأحان الحديث حتى أصبح الصباح وقد وقف على الحديث وفني التمر. الإمام الحاكم بعدما روى هذه القصة قال حدثني الثقة من أصحابنا هما بلديات، الحاكم بلديات الإمام مسلم، كلاهما نيسابوري. قال حدثني الثقة من أصحابنا أن مسلما مرض على إثر ذلك ومات، كان ده سبب موته، قد يكون بقى عنده السكري أو شيء من ذلك، وهو الذي لم يتفق مع ما أكله من التمر الكثير المسكر، ولذلك وقع له ما وقع رحمه الله. وكثير مثلهم من أهل العلم ماتوا بسبب هذه الغمرات الفكرية، كما ذكر عن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، مؤسس أو مخترع علم العروض الذي لم يسبق إليه سابق، أنه مات بسبب هذا. كان أيضا ما يمشي في بعض الطرقات منشغلا بتصنيف علم من العلوم أو شيء من هذا، فوقع في حفرة لم يتنبه لها فمات على إثر ذلك. وكذلك فيما يذكر عن إمام النحاس بويه رحمه الله تعالى، أنه مات بسبب ما جرى له من المناظرة مع الكسائي، لما بلغ الرشيد أن قيل له إن سيبويه أعلم من الكسائي، وكان الكسائي مؤدب أو وكان الكسائي مؤدب أولاده، وكان قريب الصلة به جدا، وكان سيبويه بعيدا عنه، فبلغه أن سيبويه أنحى أعلم بالنحو من الكسائي، فأرسل في طلبه ليعقد له مجلس مناظرة مع الكسائي إمام البلاط يومئذ الملك يعني. فجيء بسيبويه، وتذكر القصة إن بعض محبي الكسائي أو تلاميذه يعني ذهبوا إلى الأعراب، لأن لما يختلف سيبويه والكسائي من يحكم بينهما؟ سيبويه إمام أهل البصرة في النحو، والكسائي إمام أهل الكوفة، وهما أكبر رجلين وأعظم رأسين في هذا الفن في وقت في ذلك الزمان. فلما يختلفان من الذي يحكم بينهما؟ مين يقول ده صح وده غلط؟ لازم حد زيهم أعلى منهم، فليس هناك أعلم منهم إلا الأعراب اللي هم أصحاب اللغة بقى، اللي هم على الفطرة والسليقة، لغتهم هذه على السليقة، يتكلمون هكذا بها طواعية بلا تكلف. فيقال إن بعض تلاميذ الكسائي ذهب إلى الأعراب فرشاهم، أعطاهم البراطيل فعلهم يعني، وقال لهم لما يختلف الشيخنا الكسائي مع سيبويه ويجيبوكوا تحكموا تعرفون تقولوا إيه خلاص. فبالفعل جاءوا في المسألة الشهيرة، المسألة سنة الزنبورية، كنت أظن أن الزنبور هو النحلة، فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه فإذا هو إياها، فقال الكسائي فإذا هو هي، فاختلفوا. طب الله مين اللي يحكم، هي كده ولا كده؟ فمين اللي يقول كده؟ الأعراب، اللعبة لعبتهم بقى ولغتهم يعني. فجاء بالأعراب وقالوا لهم اختلف الشيخان، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، أين الحق؟ كيف تقولون أنتم؟ الحق كان مع سيبويه، لكن الأعراب واخدين فلوس بحيث يقولوا للإيه إن هم مع إن يقولوا كسائي صح على أي وضع، بأي كلام أي حاجة يقولها صح صح، فيش اعتراض. فلم تطاوعهما لم تطاوعهم ألسنتهم أن ينطقوا بالغلط، ما يقدرش يقول الغلط، مسوي لسانه ما يجيبش يعني. فقالوا القول ما قال الكسائي، زي هو الكسائي قال إيه؟ سألوا الأول، قالوا قال كذا كذا، قال هو زي ما هو كده قال بالظبط، مش عارفين نقول الغلط يعني، مش عارفين ننطقوه. فرجع سيبويه فيما يحكى من هذه المناظرة الظالمة وهو مغتم غما شديدا، ومات في الطريق. يقال انه لم يصل الى محله، ما رجعش البصرة، ما وصلش، او وصل ومات على عتبها او شيئا من ذلك يعني. وبالفعل بعض الناس اللي عنده حرارة ويشعر بقيمة نفسه ويكون قد اتعبها في تحصيل شيء ما، ليس من السهل عليه أن يفوقه فيه أحد أو أن يفوته فيه شيء كثير. ووقع مثل هذا لشعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، لما جلس الشاذكوني أحد الحفاظ، ولكنه كان كذابا، كان حافظا قوي الحفظ جدا، لكن كان ربما يكذب، يقول أنا سمعت ولم يسمع، يعني يفتري السماع، يقول سمعت من فلان وفلان ولم يسمع منهم شيئا، وربما يعني يتزيد. فجلس مرة، فالمفروض أن الإمام شعبة واسطي من واسط، أو من البصرة، فأغرب عليه الشاذكوني بأربعين حديثا لأهل البصرة، دي فضيحة كبيرة قوي. فوز الحافظ أو الإمام من دولي لما بيبدأ يحفظ الأحاديث يبدأ بحديث أهل بلده، شوف مشايخ البلد عندهم الأول، يلف عليهم شيخ شيخ يسمع منهم ويحفظ حديثهم ثم يرحل، من العيب ان يرحل ولم يجمع بعده حديث اهل بلده، تبقى فضيحه كبيره قوي. ازاي انت لسه عندك مشايخ ما سمعتش منهم حاجه ولم تجمع حديثهم ورايح تروح تسافر تسمع بره؟ لازم تبدا تنتهي ممن حولك الاول، تنتهي من حديث اهل البلد تحفظه وتتقنه، ثم تخرج الى خارج البلد، تبقى انت سفير هذه البلد، عندك حديث واهليه وتطلع تجيب اللي بره. فلما قعد مع الشاذكوني اغرب عليه، يعني جاب له 40 حديث من حديث اهل بلده ما سمعهمش شعبه. فيقول فخرج شعبه من مجلسه والدم يكاد يخرج من عينه، ضغطه ارتفع جدا، ضغط دمه ارتفع جدا وكاد يخرج من عينها تفرقع من الغيظ، والمش مصدق نفسه، ازاي؟ مش ممكن، كيف ذلك؟ يفوتني 40 حديثا من حديث اهل بلدي؟ يبقى انا بلعب بجد، ده مش ممكن خالص. الى ان اخبره جليسه، كان معه بعض العلماء، او لعله عبد الله بن ادريس او غيره، وقال له يا ابا بسطام هون عليك، انت صدقت ولا ايه؟ الراجل ده بيخترع، ده بيكذب، ده كله ده فبركم وهو قاعد كده يعني، فلا يغرنك، اوعى يهمك الكلام دوت. قال سريت عني، كدت اموت، كان هيموت فيها الراجل، مش مستحمل. لكننا ابتلينا اليوم باناس غلاظ الجلود لا يشعرون ولا يحسون، ولله تعالى في خلقه شؤون في كل شيء، مش بس في العلم، والله المستعان على ما يصفون.